بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين أينما كانوا، ونستأذن فضيلة الشيخ في القراءة.
تفضل الله يحفظك.
قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في كتاب الطلاق: ولا يحل جمع الثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه من سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قد تقدم معنا أن هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله بها أن يبين تقسيمات الطلاق من حيث حكم الشرع بسنيته وعدمه. فالطلاق إما أن يكون سنيا، وإما أن يكون بدعيا، وإما أن لا يوصف بسنة ولا بدعة. هذه ثلاثة أقسام: أن يكون سنيا موافقا للشرع فيطلق الزوج على وفق ما ورد به الدليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طلاق سني، وإما أن يطلق مخالفا لذلك فهذا طلاق بدعي، والمخالفة لها صور، وإما أن يكون طلاقه لا يوصف ببدعة ولا بسنة، أي ليس بسني ولا ببدعي، كما سنبين تفصيلا إن شاء الله. هذه ثلاثة أقسام. بدأ رحمه الله بالطلاق البدعي، وبدأ بمسألة إذا جمع الطلاق في لفظ واحد، وبينا أنه بدعة، وأن بدعيته على القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، وبينا الخلاف في هذه المسألة، وأن أرجح القولين والعلم عند الله هو القول بأنه طلاق بدعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا طلاق المدخول بها في حيضها،
أي ولا يحل طلاق المرأة المدخول بها إذا كانت حائضا. فالطلاق في حال الحيض مجمع على أنه طلاق بدعي، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك لنا عمر بن الخطاب، أي والده رضي الله عنه عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قوله عليه الصلاة والسلام: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فيه دليل على أن الطلاق مقيد بطريقة، وله سنة شرعها الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه الطريقة التي قال عليها كما في رواية مسلم في صحيحه: وليطلقها طاهرا أو حائلا أو حاملا، إما أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل. فإذا طلقها وهي طاهر مفهوم وهي حائض، فمفهوم أنها ليست العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ولذلك يوصف الطلاق بكونه مخالفا للشرع، وهو مصطلح العلماء على تسميته بطلاق البدعة، فهذا أمر مخالف للشرع. نعم. إذا طلقها وهي حائض، أي في حال الحيض، سواء طلقها في أول الحيض أو أوسط الحيض أو آخر الحيض، ما دام أن عليها حيضها ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت وأراد أن يطلق فإنه يطلقها قبل أن يجامعها، فإذا جامعها في ذلك الطهر انتظر حتى تحيض ثم تطهر. إذن لا يطلق في حال الحيض ولا يطلق في حال الطهر الذي جامع فيه. إذن المنع من الطلاق في الحيض مطلق في جميع أوقات الحيض، ما دامت حائضا. والمنع في حال الطهر مقيد بحالة ما إذا جامعها في ذلك الطهر. أما في الحيض فجمهور العلماء والأئمة والشراح شراح الحديث رحمهم الله على أن العلة في إطالة العدة على المرأة إذا طلقها وهي حائض، ولذلك قالوا أن هذا من شرع التيسير من الله عز وجل. وأما المنع من التطليق في حال الطهر وكونه بدعة ومخالف للشرع في حال ما إذا جامعها فيه، فإنه إذا جامعها في ذلك الطهر ثم طلقها قد يظهر أنها حامل فيندم، وحينئذ قالوا لا يطلق أحد للسنة فيندم، لأنه إذا كانت طاهرا ولم يجامعها يطلقها وهو على بينة من أمره، ليس عنده أي تردد أو أي شك. ولا المرأة إذا كانت طاهرا يطلقها بالخيار، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، لكن إذا جامعها حرم عليه طلاقها في ذلك الطهر الذي جامعها فيه، وعليه فإنه ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلق يطلق قبل أن يواقعها ويجامعها. وهذا معنى قوله منه لا يطلق أحد للسنة فيندم، لأن ليس مع شرع الله ندم. ولذلك الله قال والعاقبة للمتقين، وقال سبحانه والعاقبة للتقوى في الآية الثانية، فلما قال العاقبة للمتقين أي لأهل التقوى جعل الله إياكم منهم. والعاقبة للمتقين أي أن الله جعل في شرعه ودينه حسن العاقبة، فلا أحد يفعل ما أمره الله به ولا يترك ما نهاه الله عنه إلا كانت له العاقبة الحميدة. ولذلك لن تأمر أحدا بشيء أمر الله به ورسوله ويأتي يشتكي إلا قل له كلمة واحدة وهي اصبر، وهذه الكلمة شرائع الدين قائمة عليها، تنفيذها وتطبيقها قائم على كلمة الصبر. هذا معنى قول علي رضي الله عنه ألا إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ثم يصيح ويقول ألا لا إيمان لمن لا صبر له. لأن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، العاقبة معناها أن شيء تنتظره في الآخر وليس في الأول، فإذا طلق وهو متبع لشرع الله ما يندم لا في الأول ولا في الآخر، لكن إذا عصى جاءت العاقبة على خلاف، لأن قد يظهر أنها حامل، فإذا ظهر أنها حامل وطلقها في طهر جامع فيه وظهر أنها حامل فإن حينئذ تكون العاقبة تسوء لأنه يتألم، وقد تكون هذه هي آخر الطلقات بالنسبة له. فالتطليق في الطهر الذي جامع فيه تابع لمسألتنا، فالأصل أن طلاق الحيض محرم بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وثانيا أنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى ولا يغضب إلا المحرم، وثانيا أنه خالف أمر الله في قوله فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن، وهذا معناه في الطهر الذي لم يجامع فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو طهر أصابها فيه، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. قال رحمه الله أو طهر أصابها فيه،
لما ذكرنا الطهر بين الحيضتين، إذا أراد أن يطلق ينبغي أن يكون طلاقه في طهر لم يجامع فيه. أصابها يعني جامعها، الإصابة هنا بمعنى الجماع، وكما ذكرنا أن هذا من باب الأدب في ترك ذكر الأمور المستقبحة بأسمائها، ومن باب الأدب في العلم كان العلماء رحمهم الله، لكن شرط هذا عند أهل العلم ألا يفضي إلى فهم غير المقصود. إذا وجدت الحاجة لفهم المقصود بالبيان والتوضيح فإنه يبين، أو كان يترتب عليه الحدود كما في مجالس القضاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز، يبين ويفصل ما تغني الكناية. فعلى العموم يقول العلماء أصابها فيه يعني جامعها فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر
طلقها وهي حائض، يعني في حال حيض، وهي حائض جملة حالية، فالحال أنها حائض، وهذا يدل على أن تغير النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه كان بسبب وقوع الطلاق في حال الحيض، وهو الذي بنى عليه العلماء رحمه الله أن طلاق الحيض وطلاق المرأة الحائض يعتبر بدعة مخالفا للشرع. نعم.
فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه جواز الاستنابة في الفتوى، وفيه جواز تولي الوالد أمر ولده، وهذا لا يطعن في الولد. بعض الناس اليوم يقول: ما نريد وصايا للأب على ابنه وكذا، ويتذمر. العادات الحميدة من العادات المحمودة أن الإنسان يتأدب مع والديه، فإذا تولى الوالد الأمر لقرب عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وهيبة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، وكان ابن عمر رضي الله عنه شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو حال بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس اليوم لا يريدون الأب يتولى من أمر الابن شيئا، وهذا خلاف العادات الحميدة. فإذا تولى الأب شيئا ومن أمر دينه أو دنياه فهذا لا ينقص مكانة الابن. ما أنقص مكانة ابن عمر سؤال أبيه عمر بن الخطاب وتوليه لمعرفة الحكم عنه، وكان الصحابة تارة يباشرون السؤال وتارة يستنيبون كما في قصة علي رضي الله عنه مع المقداد لسبب، وقد يستنيبون من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والإكرام والإجلال له. فسأل عمر رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسألة التي فعلها ابنه، فقال عليه الصلاة والسلام:
فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها.
مره فليراجعها، مره هل أمر الشخص أن يأمر غيره أمر لذلك الشخص أو أمر للمأمور الثاني؟ هذه مسألة أصولية، تارة يفهم من الشرع أنه أمر للأول، ومنه قول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فإنه أمر للأول وليس أمرا للثاني، لأن الثاني غير مكلف. وهي مسألة إذا قلت أنه أمر للأول يصبح في حال إذا كان الثاني يسري عليه الحكم ويكون متعلقا بالأول، ومنها مسألة النائم إذا كان نائما عن الصلاة فهل يجب عليك إيقاظه، لأنه حال النوم غير مكلف، هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ هذا إذا قلت إن الأمر للأول وليس للثاني، فحينئذ كلف الآباء أن يأمروا أبناءهم، فكلف المكلف بغير المكلف إذا قلت إنه للأول. وإن قلت إنه للثاني فمنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا: مره فليراجعها، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في قصة أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء في حجة الوداع، فإنها أرادت الحج فحصل النفاس قبل إحرامها بالحج، فكانت زوجا لأبي بكر رضي الله عنه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمها فقال له: مرها، هذا في الصحيح حديث جابر، مرها فلتغتسل ثم لتهله، فهنا الأمر للثاني. ومن يجمع طبعا يقول الأمر للأول والثاني، الأمر للأول أن يبلغ الثاني، وأمر للثاني أن يعمل بموجب الأمر، وهو في حديثنا المراجعة والاغتسال في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها. فهنا قال: مره فليراجعها. قال بعض العلماء: إذا طلق في حال الحيض، إذا طلق المرأة وهي حائض حكمنا بأحكام. الحكم الأول بدعية الطلاق وحرمته لمخالفة للشرع، فإذا قلت إنه بدعة وكان يعلم الحكم أثم، وإن كان يجهل فهو غير آثم إلا إذا فرط في السؤال ومعرفة الحكم. ثانيا قال مره فليراجعها، فيه دليل على وقوع الطلاق، لأن الطلقة ما تقع، أن الرجعة ما تقع إلا بعد الطلاق، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الطلاق في الحيض واقع. وهذا القول دلت عليه السنة، دل عليها الأصل ودل في الكتاب والسنة، ودلت عليه السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كلها على أن طلاقه في الحيض وقع. فالدليل على وقوعه أولا أن الأصل في الطلاق إذا تلفظ به الزوج أن نلزمه به، هذا أصل عرف دائما. لما تأتي إلى مسألة تسأل ما هو الأصل في الشرع عشان بعد ذلك تنظر فيما فيها من أقوال وخلاف، هل الأصل في من تلفظ بالطلاق أن يقع طلاقه أو لا يقع؟ نقول الأصل وقوعه، حتى إن الشريعة أوقعته على الهازل الذي لا يريد الطلاق، وهذا ما يجعل العلماء يقولون إن لفظ الطلاق لفظ خطر، لفظ مبني على الخطر. الأمر الثاني إذا أدلة كتاب السنة تدل على أن من طلق يقع عليه طلاق ويلزم به، هذا الأصل. ثانيا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءت الرواية عنه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، أحدهما صحيح عن طريق الشعبي وتكلم عليها الشيخ ناصر في الإرواء، والحقيقة للشيخ ناصر الألباني رحمه الله بحث نفيس جدا في إرواء الغليل في الجزء السابع في طلاق الحائض، الحقيقة أجاد فيه وأفاد كعادته رحمه الله برحمته الواسعة، وجمع طرق الحديث باختلافها وتكلم عليها كلاما نفيسا ينصح طالب العلم بالرجوع إليه، لأنه بيّن أن الروايات عن عبد الله بن عمر منها الموقوع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الموقوف عليه رضي الله عنه وأرضاه. والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي رواية الشعبي رحمه الله عن عبد الله بن عمر ارفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه، والثانية الرواية الموقوفة هي عن أجلاء أصحاب عبد الله بن عمر وثقاته، فروى عنه أنها احتسبت ووقعت طلاقا نافع. وتعرفون من هو نافع؟ من ابن عمر، السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. وثانيا وهي في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أنها احتسبت ووقعت. ثانيا عن سالم بن عبد الله بن عمر ابنه يلومونني في حب سالم ونحمة ما بين العينين سالم، هذا عبد الله نفسه يقول سالم أقرب أحد الفقهاء فقهاء المدينة السبعة، وهو يروي عن أبيه أنه احتسبت عنه عليه تلك الطلقة. ثالثا عن سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله برحمة الواسعة، والرواية عنه في الصحيحين أيضا أنها احتسبت طلقة، وكان ابن عمر يفتي بها، يفتي بأن طلاق الحائض واقع. وكذلك أيضا عن يونس بن جبير، وهي أيضا في الصحيحين رواية يونس بن جبير عن عبد الله بن عمر، وكذلك عن رضي الله عن عبد الله بن عمر رواية أنس بن سيرين من أصحابه، كلهم من ثقات أصحابه من رجال الشيخين، فهؤلاء كلهم روى عن عبد الله بن عمر أنه أفتى بوقوع الطلاق وأنها احتسبت عليه. فالروايات المرفوعة والموقوفة، والعجيب أن هذه الروايات من صريح اللفظ، يعني ما فيها احتمال، لفظها بالوقوع صريح، وسئل عبد الله بن عمر وأفتى بوقوع الطلاق بلفظ صريح ما هو محتمل. أما عدم الوقوع فجاءت فيه رواية أبي الزبير محمد بن تدرس المكي رحمه الله، وهذه الرواية فيها قال ولم يرها شيئاً، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في مسلم، ولم يرها شيئا، وهذه الرواية هي التي تمسك بها من يقول إن طلاق الحيض لا يقع، لأنه قال لم يرها شيئا. والذين يقولون بعدم الوقوع كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه أيضا الإمام القيم وانتصر له، وبعض أهل الظاهر أيضا يقولون بهذا القول أنه لا يقع الطلاق في الحيض، وحجتهم في المرفوع رواية الهمداني عبد الله بن مالك الهمداني وهي ضعيفة، وتكلم عليها الشيخ ناصر بين ضعفها في الإرواء. وأما الموقوف فعندهم رواية أبي الزبير محمد بن تدرس المكي، وهناك رواية أيضا عن سعيد بن جبير ولم يرى علي ذلك، رواية ولم يرها شيئا فردها ولم يرها شيئا، تمسك بها من يقول إنها تدل على أن الطلاق لم يقع، وهي أقوى ما يتمسك به القائلون بأن الطلاق في الحيض لا يقع. فهذه الرواية في الحقيقة هي محتملة لمعنيين، فردها علي ولم يرها شيئا، مثل ما ذكر شيخ الإسلام من وافق رحمهم الله أنها تدل على أن الطلاق رد علي طلاقي ولم يره شيئا، أي أنه غير واقع. فحينئذ إذا حملتها على هذا الوجه استقام الاستدلال بأن الطلاق في الحيض لا يقع. إلا انتظروا قليلا لإخوان معنا، قل لهم انتظرون شوي انتظرون شوي شوي. لم يرها شيئا، هذه الرواية على هذا الوجه تدل على عدم الوقوع. الأمر الثاني أن الذين الوجه الثاني ردها علي أي أنها لم توافق السنة كما قال الإمام الشافعي ومن أئمة السلف رحمه الله في تفسيره، يقول معنا ردها علي أي رد علي كوني أجترئ على الطلاق في حال الحيض، ولم يرى هذا الأمر موافقا لهديه وللسنة لهدي الكتاب في قوله فطلقوهن لعدتهن، هذا بالنسبة ولم يرها شيئا. إذن اللفظ بها الذي الرواية الموقوفة محتملة لهذين المعنيين، لكن ابن عمر روي عنه بصريح لفظه أنها وقعت، وروي عنه أنه أفتى أن الطلاق في الحيض يقع. فإذا كان ابن عمر رضي الله عنه هو المتلفظ بهذه الرواية، لاحظ ولم يرها شيئا من كلام ابن عمر ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحكي ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس من منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو حكاية لما حصل. فإذا جئت إلى هذا اللفظ من كلام ابن عمر إما أن يفسر بمعنى الوقوع وإما أن يفسر بعدم الوقوع. إذا كان ابن عمر نفسه يطلق ويفتي بالطلاق ويصرح بأنها وقعت، فبين أمرين، إما أنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الطلاق وخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال، ولذلك من نفيس ما ذكره الشيخ ناصر، وهذا حقيقة يعتبر من يعني توفيق الله له في بحث هذه المسألة، أنه قال إن الذي حكاه ابن عمر هذا وإن كان موقوفا عليه هو في حكم المرفوع أنها احتسبت ووقعت، لأنه في حكم المرفوع فلا ليس موقوفا عليه، لأنه جاءه التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يباشر السؤال وجاءه التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به. فلما وجدناه يطلق ويحكم بالطلاق ويأتي هذا بصريح لفظه لم يشك أنه دال على وقوعه. هذه الخلاصة، أن القول بالوقوع فيه رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخمس روايات موقوفة على عبد الله بن عمر، والقول بعدم الوقوع فيه رواية مرفوعة ضعيفة أنه لم تقع ولم تحتسب، وثلاث تقريب روايات موقوفة، لكن هذه الموقوفة أصرحها رواية أبي الزبير محمد بن جابر بن تدرس المكي، ولكنها ليست بصريحة في الدلالة، محتملة للوجهين. إذا جئت ترجح تجد أن القول الأول فيه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية مرفوعة، ثانيا أن الطرق عن ابن عمر أكثر، ومن أصحابه من ثقات أصحابه من رجال الشيخين، والرواية في الصحيحين هي أكثر عددا، ولفظها غير محتمل يسمى الصريح. وأما القول بعدم الوقوف ففيه رواية مرفوعة ضعيفة لا يمكن أن تقابل المرفوعة الصحيحة في الأول، وبعد ذلك فيه رواية موقوفة محتملة لا تقوى على معارضة الصريح، ثم العدد يفضل، لأن في الأولى 5 روايات موقوفة عن عبد الله بن عمر، وفي الثاني 3 روايات، وبهذا يترجح الحقيقة القول بوقوع الطلاق في حال الحيض. ثم هذا الذي طلق في حال الحيض مبتدع، خالف شرع الله وعصى الله، لأنه الله أمره أن يطلق المرأة في قبل عدتها. فمن ناحية الشرع، هذا من جهة النظر، من ناحية الشرع الأنسب التخفيف أو الزجر؟ الأنسب زجره، ولذلك إيقاع الطلاق عليه أنسب من عدم إيقاعه عليه. وهذا يقوي القول الذي يقول إن الطلاق أنه يعتبر مطلقا للبدعة، فقول مره فليراجعها يدل على أن الطلاق قد وقع. وفي قوله مره فليراجعها فيه دليل على أن من طلق في حال الحيض نأمره بالرجعة. يرد السؤال، هل الأمر للوجوب أو للندب والاستحباب؟ وجهان، جمهور العلماء على أنه للندب والاستحباب، المالكية ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه رحمة الله على الجميع على أنه للوجوب، وهو قول بعض أهل الظاهر أيضا، لأنه قال فليراجعها أمر، والأمر للوجوب. وهذا الحقيقة من ناحية الدليل أقوى، لأنه ألزم بالمراجعة، فيقع طلاقه ويلزم بالمراجعة كما وقع لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولذلك عبد الله بن عمر فهم هذا وفعل وعمل به رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.
حتى تطهر من الطلقة التي من الحيض التي طلقها فيها، ثم تحيض حيضة أخرى لم يطلقها فيه، ثم تطهر. فإذا طهرت هذا الطهر الثاني نقول له إن شئت طلق قبل أن تجامع، وإن شئت أمسك وأبقي امرأتك معك. فلا يكون طلاقه سنة إلا في طهر لم يجامع فيه، في طهر لم يجامع فيه. نعم.
قال رحمه الله: ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها.
فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، يكون في طهر لم يجامعها فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة.